بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وأما ما تقدم من عوال اللآلي فليس نصا بل ولا ظاهرا في دعوى تقديم الجمع بهذا النحو على الترجيح والتخير. كان كلامنا عليكم السلام كان كلامنا أخيرا حول ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره من وجوب الطرح، وأن الطرح أولى ومتعين من الجمع، واستدل على ذلك عليكم السلام واستدل على ذلك بأدلة أربعة تقدم الكلام في تقريرها. بقي هنا شيء وهو الإجماع الذي ادعاه الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي رحمه الله في العوالي على أولوية الجمع على الطرح، فكأن إشكالا يتوجه إلى الشيخ الأعظم عليكم السلام وأنه إذا كان الأمر كما قررتم وأن الطرح أولى من الجمع ومتعين، فما تقولون في الإجماع الذي ادعاه الأحسائي رحمه الله على أن الجمع أولى ومتعين؟ فأليس هناك تناف بين ما قررتم وبين كلام الأحسائي رحمه الله؟ علامة استفهام. علق الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بأن ما أفاده الشيخ الأحسائي رحمه الله بقوله، لا بأس أن نستذكر قوله: فإن أمكنك التوفيق، في صفحة 19، فإن أمكنك التوفيق بينهما بالحمل على جهات التأويل والدلالات فاحرص عليه واجتهد في تحصيله، فإن العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما وتعطيله. ثم قال: بإجماع العلماء. فعلق الشيخ الأعظم قدس سره بأن ما أفاده الشيخ الأحسائي لا يخالف الفكرة والمطلب الذي ذكرناه، فإنما أفاده الأحسائي رحمه الله ليس نصا في الجمع بهذا المعنى الوسيع من تأويل وتوجيه كلا الدليلين المتعارضين ولو بالتأويلات البعيدة، يعني ولو كان هذا الجمع عقليا، وإن كان الجمع عقليا فما أفاده الأحسائي ليس نصا في هذا المعنى من الجمع بمعناه الوسيع، بحيث يشمل أيضا موارد إمكان الجمع العقلي، كما أن ما أفاده ليس ظاهرا، ليس ظاهرا في الدلالة على أولوية الجمع، على أولوية الجمع، فإن مراده رحمه الله من إمكان التوفيق في كلامه، هذا اللي استذكرناه، فإن أمكنك التوفيق بينهما، هكذا قال الشيخ الإحسائي، فإن مراده من إمكان التوفيق في كلامه هو الإمكان والامتناع العرفي والعقلاء دون العقل. فمراده رحمه الله هكذا، أي مراد الشيخ الإحسائي، فمراده هكذا أن الجمع إن كان ممكنا عرفا وفي نظر أهل اللسان فهو مقدم ومتعين، وإن كان الجمع ممتنعا عرفا وعند أهل اللسان فالمورد مورد الطرح، والامتناع العرفي، فإمكان عرفي امتناع أيضا شنو؟ عرفي، والامتناع العرفي إنما يكون بتأويل كلا الدليلين المتعارضين أو أحدهما من دون مجوز ومن دون شاهد وقرينة على ذلك. يعني إذا كان التأويل والجمع والتوفيق بدون مجوز، يعني بدون شاهد، بدون قرينة على أنك تؤول في كلا الدليلين أو أحدهما، هذا معناته أنه شنو؟ امتناع عرفي، أنه عرفا ممتنع هكذا التأويل وهكذا الجمع، والامتناع العرفي إنما يتم بتأويل كلا الدليلين المتعارضين أو أحدهما من دون شاهد، من دون قرينة على ذلك. وأما الجمع بين النص والظاهر أو بين العام والخاص أو بين المطلق والمقيد وما شاكل ذلك فهو جمع عرفي وعقلائي ومقبول لدى أهل اللسان والمحاورات. فإذن مراد الشيخ الأحسائي قدس سره من الإمكان، من إمكان التوفيق، هو الإمكان العرفي. والشاهد على ذلك، يقيم الشيخ رحمه الله شاهدا، والشاهد على أن مراد الإحسائي رحمه الله من إمكان التوفيق الإمكان العرفي، الإمكان العرفي ما قاله رحمه الله هو أعني الشيخ الأحسائي أخيرا بقوله، فإذا لم تتمكن من ذلك ولم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحديث. فبين رحمه الله أنه إذا لم تتمكن من التأويل، عليكم السلام عليكم السلام، أنه إذا لم تتمكن من التأويل والجمع ولم يظهر لك وجهه فأرجأ الأمر إلى مقبولة عمر بن حنظلة من الأخذ بالراجح وطرح المرجوح إلى آخر ما في المقبولة مما سنأتي عليه مفصلا إن شاء الله تعالى. كيفية الاستشهاد، كيفية الاستشهاد بهذا الكلام أي بكلام نفس الشيخ الأحسائي على منه؟ على أن مراد من الإمكان شنو؟ الإمكان العرفي. شو من قال فإذا لم تتمكن؟ شو نعرف الإمكان هنا مراد شنو؟ الإمكان العرفي. كيفية الاستشهاد أن مورد عدم التمكن من الجمعي عقلان غير واقع، أن مورد عدم التمكن من الجمع عقلان غير واقع، أو كان واقعا ولكنه نادر جدا، إذ ما من مورد إلا ويمكن الجمع بين الدليلين عقلا ولو بتوجيه بعيد، إذ ما من مورد إلا ويمكن الجمع بين الدليلين عقلا ولو بتوجيه بعيد، عليكم السلام. وهذا تقدم بعض الأمثل لذلك، الجمع بين أكرم العلماء لا تكرم العلماء، الجمع بين ثمن العذر سحت وثم ولا بأس وما شاكل ذلك. إذا نجي القضية نجمعها عقلا بتأويلات عقلية بتحسينات عقلية، بعد ما يبقى أن هناك مورد للتعارض، ما من مورد إلا ويمكن الجمع بين الدليلين عقلا ولو بتوجيه بعيد. وعندها فإذا حملنا مراد الشيخ الأحسائي من الإمكان في قوله فإذا لم تتمكن، مخبنا هذا المقطع شاهد، مو المقطع كلام اللي قال أخيرا، هذا جاي نذكر احنا الشاهد على شنو؟ على ان مراد الإحسائي من الإمكان العرفي. شلون؟ بعد ما بينا انه مورد عدم التمكن من الجمع عقلان، هذا ما واقع، او اذا كان واقع نادر جدا، وعلنا ليش نادر جدا. وعندها فإذا حملنا مراد الشيخ الأحسائي من الإمكان في قوله فإذا لم تتمكن على الإمكان العقلي، لكان هذا الحمل من الحمل على شنو؟ على فرد غير واقع، على فرد معدوم، أو لا أقل على فرد نادر جدا. وهذا مما لا يرتضي به صاحبه. يقول كان تتحملون هكذا تأصلين تعلم تحملون كلامي أنا. والأشكال من هذا، هذا المعنى راح شنو جعله معقد المن معقد إجماع الطائفة. يعني يقول هذا من هل من المعقول تحملون هذا المعقد معقد الإجماع على فرد معدوم، على فرد نادر جدا؟ وهذا الحمل مما لا يرتضي به صاحبه، فكيف يمكن أن يجعل هذا المعنى معقدا لإجماع الطائفة في كلام الأحسائي؟ فإذا المعنى واضح، وأن مراد الإحسائي قدس سره من الإمكان هو الإمكان العرفي، وهذا المعنى هو الذي ادعى عليه الإجماع، فتحصل أنه لا منافاة بين كلام الإحسائي رحمه الله وبين المطلب والفكرة التي قررناها نحن.
يعني بهذا المعنى إجماع ثابت عند الشيخ
بلي الإمكان العرفي. نعم، في موارد الجمع العرفي، موارد الجمع بين النص والظاهر، بين الأظهر والظاهر، بين العام والخاص، مطلق ومقيد. لا، هذا هو معقد منه، معقد ومدرك هذا ومورد القاعدة، الجمع مهما أمكن أو لا، والأولوية هنا بمعنى اللزوم. بلي، فهذا هو المعنى الذي شنو ادعى عليه الشيخ الأحسائي الإجماع. فإذا ماكو منافاة بين كلام الإحسائي بهذا التقريب وبين المطلب الذي قررناه نحن. قال رحمه الله: وأما ما تقدم بعد أن بين الشيخ الأعظم قدس سره أخيرا أن الطرح أولى وأن الطرح واجب، وأقام على ذلك أدلة أربعة، فبقي هنا شيء وهو الإجماع الذي ادعاه الشيخ الأحسائي، فكأن سؤالا وإيرادا يتوجه إلى الشيخ الأعظم قدس سره، وأنه إذا كان الأمر كما قلتم وأن الطرح أولى متعين، فما تقولون في الإجماع الذي ادعاه الشيخ الأحسائي؟ علق الشيخ الأعظم قدس سره على هذا الإيراد أو على هذا الطرح: وأما ما تقدم من عوالي اللآلي من الشيخ الأحسائي في كتابه عوالي اللآلي من الإجماع، من الإجماع، إجماع على منه؟ على أولوية الجمع، مو أولوية الطرح، لا، على أولوية الجمع على الطرح. قال: فهذا ليس مخالفا للفكرة والمطلب الذي نحن قررناه. شلون؟ قال: فليس هذا الذي أفاده الشيخ الأحسائي نصا بل ولا ظاهرا في دعوى تقديم الجمع بهذا النحو، يشير المن الجمع بمعناه الوسيع من تأويل كلا الدليلين أو أحدهما ولو بالتأويلات البعيدة، أي ولو كان الجمع عقليا بهذا المعنى، بهذا النحو، تقديم على من؟ على الترجيح وعلى التخير، لا هو النص ولا هو ظاهر. ليش ليس ظاهرا؟ قال فإن الظاهر من إمكان التوفيق في قول الشيخ الأحسائي فإن أمكنك التوفيق بينهما الظاهر من الإمكان هو الإمكان العرفي في قبال الامتناع العرفي. قال في مقابل الامتناع العرفي بحكم أهل اللسان فإن حمل اللفظ على خلاف ظاهره بلا مجوز بلا قرينة بلا شاهد على ذلك قال هذا ممتنع عند أهل اللسان غير ممكن عند أهل اللسان. فالإمكان شي يصير أنه أكو شاهد أكو قرينة أكو مجوز على شنو؟ على التأويل على الحمل حمل اللفظ على خلاف ظاهره تحمل لفظ العام على خلاف ظاهره بعد منه؟ بعد مجيء القرينة يعني النص تحمل المطلق على خلاف ظاهره متى؟ عند مجيء القرينة والمجوز والشاهد اللي هو دليل التقييد وهكذا. قال بخلاف حمل العام وحمل المطلق على الخاص والمقيد لف نشر مرتب يعني بخلاف حمل العام على الخاص وحمل المطلق على المقيد فالجمع ماذا؟ جمع عرفي جمع ممكن وجمع قلائي. فإذا مراد الشيخ الأحسائي من الإمكان هو الإمكان العرفي في مقابل الامتناع العرفي. عندك شاهد شيخنا الأعظم على ذلك؟ من أين فهمت أن مراد الشيخ الأحسائي من إمكان التوفيق هو الإمكان العرفي مو العقلي؟ قال نفس كلامه أخيرا بنفس المقطع مع الشيخ الأحسائي قال ويؤيده أي ويؤيد أن مراد الشيخ الأحسائي من الإمكان في كلامه هو الإمكان العرفي يؤيده قوله أخيرا قول نفس الشيخ الأحسائي قال فإذا لم تتمكن من ذلك جاب طاري شنو بتعبيرنا طاري عدم التمكن زين عدم التمكن الشيخ الأعظم يقول تعال إلى عدم التمكن أين مورد عدم التمكن ما مورد عدم التمكن هل هو العرفي لو العقلي عدم التمكن العرفي لو العقلي إذا قلتم العقلي سيقول هذا ما واقع أو إذا كان واقع نادر جدا بحيث يجينا فد مورد عقلا ما نقدر نجمع بينهما بتحسينات عقلية ما نقدر نجمع بينهما بتأويلات بعيدة وتوجيهات بعيدة شنو لا نستطيع أن نجمع بينهما ما لو ما عدنا لو عدنا نادر جدا إذ ما من مورد إلا ويمكن الجمع بين الدليلين عقلا ولو بتوجيه بعيد زين. فحينئذ إذا أنا أحمل مراد الشيخ الأحسائي من الإمكان في قول فإن لم تتمكن على الإمكان العقلي وأقول هو هذا المعنى الذي ادعى عليه إجماع الطائفة فهذا حمل على الفرد المعدوم لو الفرد النادر وهذا مما لا يرتضي به صاحبه وأن هذا الفرد المعدوم أو النادر تجعلونه ماذا في كلامي معقدا لإجماع الطائفة فإذا يتعين أن يكون مراد الشيخ الأحسائي من الإمكان هو الإمكان العرفي وليس العقلي. قال ويؤيده قوله أخيرا فإذا لم تتمكن من ذلك ولم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحديث إشارة إلى مقبولة عمر بن حنظلة فإن كيفية الاستشهاد أو كيفية التأييد في عبارة الشيخ الأعظم قال فإن مورد عدم التمكن ولو بعيدا يعني العقلي فإن مورد عدم التمكن نادر جدا في بعض المصادر غير واقع وإذا كان واقعا فهو نادر جدا. وبالجملة فلا يظن بصاحب العوالي رحمه الله ولا بمن هو دونه أن يقتصر في الترجيح على موارد لا يمكن تأويل كليهما فضلا عن دعوى الإجماع على ذلك. إلى هنا خلص الشيخ الأعظم قدس سره بهذه الحصيلة أن الطرح أولى من الجمع ومتعين في غير موارد إمكان الجمع العرفي. ثم بعد ذلك شاء قدس سره وأراد أن يحقق المطلب مبينا الموارد التي يكون الجمع فيها عرفيا والموارد التي لا يكون الجمع فيها عرفية. يقول خلنا نعرف نعزل الموارد اللي فيها الجمع شنو عرفي وقلنا هذا الجمع شنو أولى ومتعين. الموارد اللي لم يكن الجمع عرفي هناك لا يجب الطرح والطرح ماذا أولى. فأفاد قدس سره أن الخبرين المتعارضين بحسب ظاهرهما على أقسام ثلاثة القسم الأول ما لو كان الجمع بينهما متوقفا على تأويل وتوجيه كلا الخبرين وحمل كل منهما على خلاف ظاهره، وهذا كما في مثال ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة، كل منهما يحمل على شنو؟ على خلاف ظاهره. القسم الثاني ما لو كان الجمع بينهما متوقفا على تأويل وتوجيه أحدهما بعينه، أحد الخبرين بعينه، وهذا كما في النص والظاهر العام والخاص المطلق والمقيد. هنا التأويل شو يصير الآن من أجمع بين العام والخاص بين النص والظاهر ماذا أفعل؟ التأويل مالي والتوجيه مالي في ماذا؟ في أحدهما بعيني اللي هو العام اللي هو النص اللي هو المطلق مو ذاك الآخر. القسم الثالث ما لو كان الجمع بينهما متوقفا على تأويل أحدهما لا بعينه، أحدهما المخير. هاي ثلاث أقسام. أما القسم الأول فالجمع بهذا النحو هو الذي تقدم الكلام فيه مفصلا وأنه لا دليل عليه بل الدليل على خلافه. وأما القسم الثاني ما النص ظاهر عام خاص، وأما القسم الثاني فالجمع بهذا النحو جمع مقبول ومسلم عند أهل اللسان ولا كلام فيه. إنما الكلام في القسم الثالث، ما لو كان الجمع بين الخبرين المتعارضين متوقفا على تأويل أحدهما لا بعينه. الكلام في هذا القسم. قال رحمه الله: والتحقيق الذي عليه أهله، والتحقيق الذي عليه أهل التحقيق أن الجمع بين الخبرين المتنافيين المتعارضين بظاهرهما على أقسام ثلاثة. القسم الأول أحدها ما يكون اسم يكون الجمع، ما يكون الجمع بين الخبرين متوقفا على تأويلهما معا، قلنا وهذا كما في مثال بيع العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة. القسم الثاني ما يتوقف يعني الجمع على تأويل أحدهما المعين، وهذا كما في النص والظاهر العام والخاص المطلق والمقيد. القسم الثالث ما يتوقف يعني الجمع على تأويل أحدهما لا بعينه، يعني أحدهما المخير. أما القسم الأول، هذا القسم الثالث شنو مثاله يأتي إن شاء الله باعتبار الكلام هو فيه. أما القسم الأول فهو الذي تقدم مفصلا أنه مخالف للدليل والنص والإجماع، وأنه ماكو دليل عليه بل الدليل على خلافه من النص والإجماع. وأما الثاني فهو تعارض النص والظاهر الذي تقدم أنه ليس بتعارض في الحقيقة. نعم بدوا تعارض، ولكن في لب الواقع والحقيقة لم يكن تعارضا وتنافيا في البين. إنما الكلام في القسم الثالث. قال: وأما الثالث فمن أمثلته العام والخاص من وجه. الكلام في القسم الثالث ابتداء ذكر الشيخ الأعظم قدس سره لذلك، أي للقسم الثالث. عرفنا القسم الثالث شنو؟ يعني الجمع بين الخبرين متوقف عليه من؟ على أن أتصرف وأستعمل تأويلي وتصرفي في أحدهما لا بعينه، أحدهما المخير، أحد الخبرين لا بعينه. ابتداء ذكر قدس سره مثالين لذلك. المثال الأول من باب العام والخاص من وجه. أحد الدليلين مفاده أكرم العلماء، وجاء في دليل آخر لا تكرم الفساق من العلماء، فإن هذين الدليلين متعارضان في مادة الاجتماع، أعني العالم الفاسق. واضح؟ فالدليل الأول يقول أكرمه، الدليل الثاني يقول لا تكرمه، تعارض تنافي. ولكن كل من الدليلين إذا حملناه على مادة الافتراق من جانبه، درستم في المنطق أن العموم والخصوص من وجه بماذا؟ مادة افتراق، مادة افتراق من أكرم العلماء، ومادة افتراق من جانب لا تكرم الفساق. كل من الدليلين إذا حملناه على مادة الافتراق من جانبه ارتفع النزاع وارتفع التعارض. أكرم العلماء تحمل عليه من؟ على العلماء العدول. مالة الافتراق. لا تكرم الفساق تحمل على من؟ على العالم الفاسق مو العادل. فأكرم العلماء يعني أكرم العدول. لا تكرم الفساق يعني العلماء الفساق لا تكرمهم. فارتفع النزاع، لو ما ارتفع النزاع صار جمع، صار توفيق بين الدليلين. ارتفع النزاع ولا يتعين التأويل والتوجيه في الدليل الأول أو في الدليل الثاني، يعني ما يتعين التوجيه في العام الأول أو في العام الثاني. المثال الآخر، المثال الثاني من باب المتباينين، جاء في خبر مثلا اغتسل للجمعة، فإن مادة اغتسل ظاهرة في الوجوب، وجاء في خبر آخر ينبغي غسل الجمعة، فإن مادة ينبغي ظاهرة في الاستحباب، وعندها فتتعارض مادة اغتسل وينبغي. ولكن إذا حملنا اغتسل على الندب ارتفع التعارض، وهكذا إذا حملنا ينبغي على الوجوب أيضا ارتفع التعارض وتم الصلح بين الخبرين. فإذا حرج بين هذا السلح الآن، فإذا الجمع في هذا القسم متوقف على شنو؟ على تأويل أحدهما لا بعينه. سكل من ذاك هناك أحد الدليلين، قلنا كل واحد من الدليلين يتحمل على مادة الافتراق من جانبه يرتفع النزاع، بس ماكو تعيين أنه إلا هذا العام أو إلا هذا العام. وهكذا اغتسل ذات حملة على النديب ارتفع التعارض، ينبغي تحملة على الوجوب هم ارتفع التعارض، بس ماكو تعيين، مو إلا بس اغتسل حملة مو ينبغي أو بالعكس. لذلك الجمع متوقف على أحدهما المخير، أحدهما لا بعينه. فسؤال البحث بعد طرح المثالين، هذه الموارد موارد القسم الثالث، هل هي موارد الجمع أم موارد الطرح؟ علام استفهام. أفاد الشيخ الأعظم قدس سره أن أحد الظاهرين بالنسبة للآخر إذا كانت له قوة ومزية على الآخر بأن كان أظهر من الآخر، بحيث لو كان في كلام واحد، خلاص هو في كلامين مو أكرم العلماء وبعدين قال لا تكرم الفساق، اغتسل للجمعة وكلام آخر شنو ينبغي وسط الجمعة، بحيث لو كان في كلام واحد لكان الأظهر قرينة حتما على الظاهر، فإن كانت لأحد الظاهرين مزية بأن كان أظهر من الآخر تعين الأخذ بالأظهر ويطرح الآخر، ويطرح الآخر ويحمل ويحمل على معنى لا يتنافى مع الأظهر. وعليه فحكم هذا القسم هو نفس حكم القسم الثاني، أعني النص والظاهر، وأنه يؤخذ بأحدهما وهو النص في القسم الثاني، والأظهر في القسم الثالث، ويطرح الآخر ويحمل على معنى لا يتنافى مع منه، لا يتنافى مع الأظهر أو مع النص، مع النص في القسم الثاني، مع الأظهر بهذا القسم. يعني العام أحمل على الخاص، مو قلنا هنا يؤخذ بالخاص ويطرح العام. يطرح العام يعني شنو؟ يعني يحمل العام على فد معنى ما يتنافى ويا من؟ ويا النص ويا الخاص. وأنه يابا مراد المولى من إكرام العلماء خصوص منه، خصوص العدول، فجيد ما صار تنافي مع من، مع دليل الخاص اللي هو أكرم العلماء العدولة. وهكذا في هذا القسم مالتنا، أكرم العلماء ولا تكرم الفساق. قلنا شو نسوي إذا كان أحدهما اللي هو لا تكرم الفساق مثلا عنده خصوصية، عنده فد مزية، عنده فد قوة، بحيث كان لا تكرم الفساق أظهر من أكرم العلماء، فعند ذلك أنا راح أخذ بهذا لا تكرم الفساق وأطرح أكرم العلماء، أطرح بيا معنى، أحمل على فد معنى ما يتنافى ويا من؟ ما يتنافى ويا لا تكرم الفساق. يعني العلماء العدول أكرمهم لا الفساق، تناغم مع منه؟ تناغم مع دليل لا تكرم العلماء الفساق. هذا إذا كانت لأحدهما مزية. الشق الآخر من التفصيل، وأما إذا لم تكن لأحد الظاهرين مزية على الآخر، تبع هذا المقدار. قال رحمه الله: وأما القسم الثالث اللي قلنا هو يقع الكلام فيه، فمن أمثلته، قلنا ابتداء ذكر الشيخ رحمه الله مثالين لهذا القسم. المثال الأول: العام والخاص من وجه حيث يحصل الجمع، قلنا بتخصيص أحدهما مع بقاء الآخر على ظاهره. وذكرنا مثال أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، تحمل كل منهما ذات حملة على مادة الافتراق من جانبه، يرتفع منه يرتفع التعارض. ومثل قوله، هذا المثال الثاني اللي هو من باب المتباينين، اغتسل يوم الجمعة بناء على أن ظاهر الصيغة الوجوب، وقوله ينبغي غسل الجمعة بناء على ظهور هذه المادة، مادة ينبغي في الاستحباب. زين أكو تعارض؟ إيه نعم أكو تعارض. شلون نجمع؟ قال: فإن الجمع يحصل برفع اليد عن ظاهر أحدهما. لو ترفع يدك عن ظاهر اغتسل تحمله على الندب، لو ترفع يدك عن ظاهر ينبغي وتحمله على الوجوب. وحينئذ يبدأ سؤال البحث: هذه الموارد، موارد القسم الثالث اللي عموم خصوص من وجه أو متباينين، هل هي من مواد الجمع أم من مواد الطرح؟ أفاد قدس سره فرع ألف، أو الشق الأول من التفصيل. فإن كان لأحد الظاهرين مزية وقوة على الآخر، بحيث لو اجتمعا في كلام واحد، نحو رأيت أسدا يرمي، اجتمع مع منه؟ مع رأيت أسدا. أو اتصلا في كلامين لمتكلم واحد، تعين العمل بالأظهر، تعين صرف الظاهر علما إلى معنى لا يخالف الأظهر، هذا معنى إذا كانت لأحد الظاهرين مزية وقوة، يعني بأن كان شنو؟ بأن كان أظهر، بأن كان أظهر من الآخر. بهاي الحيث، بحيث لو اجتمع في كلام واحد أو اتصل في كلامين لمتكلم واحد تعين العمل بالأظهر وصرف الظاهر إلى معنى لا يخالف الأظهر. قال فإن كانت لأحد الظاهرين مزية وقوة كان حكم هذا، يعني هذا القسم الثالث، حكم القسم الثاني في ماذا؟ في أنه إذا تعبدنا وأخذنا والتزمنا بصدور الأظهر يصير الأظهر قرينة صارفة للظاهر من دون عكس. الظاهر لا يصلح أن يكون قرينة لصرف الأظهر، نعم الأظهر يصلح أن يكون قرينة صارفة للظاهر. فعند ذلك يتعين أن نأخذ بالأظهر، وذاك الظاهر انطرح بحمله على معنى لا يتنافى مع الأظهر. ثم قال نعم الفرق بينه وبين القسم الثاني. الآن حكم هذا القسم الثالث صار نفس حكم القسم الثاني. زين، رأسا يجي هنا تساؤل في الذهن، إذا كان من حيث الحكم القسم الثاني والقسم الثالث إذا اتحدا من حيث الحكم فهل هناك فرق إذن بينهما؟ إذا لم يكن فرق بينهما فلماذا شققتم الأقسام ثلاثة؟ ليش جعلتم الأقسام ثلاثة؟ ليش ما قلتم في البداية على قسمين؟ ليش قلتم على أقسام ثلاثة؟ يقول بلي من حيث الحكم متحد، أما من حيث الموضوع والماهية لا فرق بينهما. وهذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم